انت لا تدري ان كنت اسال اهل الذكري اسال ان كنت لا تدري ان كنت اسال اهل الذكري.
لا تتردد او تحتار ما خاب من استشار
علاما نورانية بفتاوى قرآنية
سيجيبون عن الخبر لفلاح الإنسانية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا ومعلمنا وقدوتنا وأسوتنا محمد رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن أصدق الحديث كتاب الله سبحانه وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم فتاوى الحافظ، فتاوى قرآنية، سائلا الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم على الخير دائما، وأن يجعلنا وإياكم من عباده الصالحين وأوليائه المتقين وحزب المفلحين، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، نعم المولى ونعم النصير. نبدأ حلقتنا هذه ببعض الأسئلة الواردة عبر شريط الرسائل القصيرة حتى تأتي اتصالات إخواننا وأخواتنا المشاهدين والمشاهدات. هل الأضحية واجبة في حق من امتلك السعة؟ اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في حكم الأضحية، فذهب الجمهور إلى أنها سنة مؤكدة، وهم الشافعية والمالكية، المالكية والشافعية والحنابلة عليهم رحمات الله الوابلة، فيما ذهب الحنفية عليهم رحمات رب البرية إلى أن الأضحية واجبة على ذوي اليسار من المسلمين. والحنفية يفرقون بين الفرض والواجب، فالفرض عندهم أعلى رتبة من الواجب، فكونهم جعلوا الأضحية واجبة هذا يعني أنها فرض، بل هي ملزمة على وجه الوجوب لا على وجه الفرضية، والفرض عندهم ما ثبت بدليل قطعي، والواجب عندهم ما ثبت بدليل ظني. وهذه فروق يمكن أن يعرفها من درس شيئا من علم الأصول في تفريق الحنفية بين الفرض والواجب، والفرض والواجب عند الجمهور واحد، والفرض والواجب قد توافقا كما قال صاحب مراقي السعود المبتغي بقي والسعود في علم أصول الفقه، والفرض والواجب قد توافقا، أي هذا عند الجمهور. وأما عند الحنفية فيذهب أبو حنيفة رحمه الله تعالى إلى أن الفرض ما ثبت بقطعي والواجب ما ثبت بظني. والراجح أن الأضحية سنة مؤكدة وهو قول جمهور الفقهاء، أما الحنفية فيقولون واجب على ذوي اليسار، فيضبطون ويقيدون الوجوب باليسر في الحال. نعم، هل يؤجر من يترك حقوقا له على الآخرين دون أن ينوي مسامحتهم؟ لا يؤجر. كيف يؤجر وهو لم يسامح؟ فإن ترك الحق لابد أن يصحبه مسامح، لأن الإنسان قد يترك رغما عنه، قد يترك لعجزه، وقد يترك لعجز المدين عن الوفاء بالدين، وهذا لا أجر فيه إلا إذا نوى المسامحة الفعلية، فمن عفى وأصلح فأجره على الله. وكما قال تعالى وإن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. فلا يؤجر المرء إلا على ما نواه. قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الصحيحين وفي غيرهما: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هل الحلف بالطلاق يعد من الحلف بغير الله؟ نعم، الحلف بالطلاق يعد من الحلف بغير الله، إذ قال صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وقال صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. فإذا قال الرجل علي الطلاق أو تكونين طالقا إن فعلت كذا، ينوي بذلك اليمين، فهو آثم حالف بغير الله سبحانه وتعالى، لكن بعض العلماء أنزله منزلة اليمين فأوجب فيه كفارة إن خالف، ولم يقل هو يمين بل هو في معنى اليمين، فأوجب فيه كفارة لهذا، لأن اليمين لا يقصد منه سوى التأكيد أو الحث على الفعل أو الحث على الترك أو غير ذلك من الأمور التي يقصد منها اليمين. فالحلف بالطلاق يعد من حلف غير الله، ولذلك من قال علي الطلاق أو قال تكونين طالقا إن فعلت كذا أو إن تفعلي كذا ونوى بذلك يمينا أنه يجب عليه أن يتوب إلى الله من أنه حلف بغير الله، وهو شرك أصغر وليس شركا أكبر، الثاني شرك أصغر وهو الرياء فاستره به ختام الأنبياء، ومنه إقسام بغير الباري كما أتى في محكم الأخبار، منه إقسام بغير الباري كما أتى في محكم الأخبار. عند تسليم الإمام في الصلاة قام أحد المأمومين وأتم بأحد المأمومين مثله وجعله إماما، فهل هذا يجوز؟ عند جماهير أهل العلم لا يجوز، لأنه لا يجوز أن يكون الرجل إماما، أن يكون للرجل الواحد إمامين في صلاة واحدة دون حاجة إلى ذلك. ولا يحتج على هذا بأن أبا بكر صلى بالناس فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان أبو بكر يصلي بصلاة رسول الله والناس يأتمون بأبي بكر، لأن جماهير العلماء على أن أبا بكر كان مبلغا ولم يكن إماما آخر، فالصلاة لها إمام واحد هذا أولا، وثانيا طروء النية، لأنه سينوي الائتمام ثم ينوي للفراد ثم ينوي الائتمام مرة أخرى، يعني ينوي الفراد بعد الخروج من الصلاة ثم ينوي الائتمام مرة أخرى، وطروء هذا في الصلاة أصلا في خلاف بين أهل العلم، فبعضهم قال لا يصح أن ينوي الائتمام في أثناء الصلاة، بل لابد أن يكون نية، تكون نية الائتمام أثناء الصلاة ونية الائتمام أثناء الصلاة بالنسبة للمأموم، أو الإمامة بالنسبة للإمام لابد أن تسبق الصلاة، والراجح أنها صحيحة لو كانت في أثناء الصلاة، وقد فعل هذا وقد أفتى بهذا جمع كبير من أهل العلم. من الأسئلة معنا أيضا، حلفت على شيء أني لن أفعله ثم نسيت وفعلته فهل علي كفارة؟ إذا حلف الإنسان على شيء فنسي واقترف هذا الشيء فلا شيء عليه، لا إثم ولا كفارة، وذلك للأدلة الكثيرة على عدم مؤاخذة الله سبحانه وتعالى للناس والمكره والنائم والصغير وغير ذلك، فقد قال الله سبحانه وتعالى في آخر سورة البقرة ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، هذا جزء من الدليل. وأما بقية الدليل فما روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حينما نزلت هذه الآيات قال الله قد فعلت قد فعلت قد فعلت، أي حينما أنزل الله قوله تعالى ربنا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا قال الله قد فعلت، أي هذا حصل وهذا تم من الله سبحانه وتعالى وجل وعلا. أتتنا مجموعة أسئلة الآن عبر شريط الرسائل القصيرة، هل يجوز الجمع في النية بين الأضحية والعقيقة؟ أفتى بهذا بعض أهل العلم، ذهب بعض أهل العلم إلى جواز الجمع في ذبيحة واحدة بين نية الأضحية ونية العقيقة، والأفضل الأفضل إن كان هذا يجوز إن شاء الله لأنه لا تعارض بينهما، إذ إن المقصود من الأضحية ذبح ذبيحة في هذا الوقت، المقصود من العقيقة أيضا ذبح ذبيحة في هذا الوقت ولا تعارض، فقد حصل الذبح هنا وحصل الذبح هنا، وقت وحال طبعا بالنسبة للعقيقة، حال هو الولادة والوقت وهو في يوم السابع من الولادة أو الرابع عشر أو غير ذلك، فلا مانع أن يجمع في النية بين الأضحية والعقيقة عند بعض أهل العلم، وإن كان الأفضل أن يفرد كل واحدة منهما بذبيحة مستقلة، أن يفرد كل واحدة منهما بذبيحة مستقلة. معنا اتصال. السلام عليكم.
بقولك يا شيخ، احنا مثلا احنا كنا يعني جوزي كل سنة بيذبح الأضحية، كان هو بيشترك فيها هو ووالدته واخته، فلما كان كل سنة على كده، فلما والدته توفت ما بقاش يعمل يذبح يعمل الأضحية دي، هل يبقى عليه وزر ولا ايه ولا؟
نعم واضح ان شاء الله، بارك الله فيك، فضل الإجابة ان شاء الله. قبل ان نجيب على الأخت السائلة الآن نكمل إجابة على سؤال الجمع في النية بين الأضحية والعقيقة. إن كان المقصود هو الجمع في النية بمعنى أنه يذبح ذبيحة واحدة لاثنين معا فلا بأس، أما إذا كان سيشترك في سبعين من ذبيحة كبيرة كالبقرة أو الجاموس أو الإبل، فإن كان سيأخذ سبعين منها سبع للعقيقة وسبع للأضحية فلا بأس إن شاء الله سبحانه وتعالى وجل وعلا. أخت رسالة الآن إن تقول إن زوجها كان يذبح كل سنة الأضحية، فكان يشترك معه والدته وأخته ثم ترك ذلك بعد وفاة والدته، لا شيء عليه إن شاء الله، وحتى لو كان يستطيع ذلك لأنها سنة مؤكدة وليست فرضا ولا واجبا كما ذكرت من قريب. وهو لم ينذر، لو كان ينذر أو كان ناذرا لذبح الأضحية لألزمناه بها، يعني لو قال لله علي أن أذبح أو أنذر لله عز وجل أني أذبح في كل عام أضحية في موعدها لوجب عليه أن يفعلها في كل عام، ويكون هذا إيجاب ما لم يجب كما هي طبيعة وحقيقة النذر. أما وقد يعني امتنع عن الذبح لعدم القدرة عليه مع عدم نذره فلا شيء عليه إن شاء الله سبحانه وتعالى، وإن كان الأفضل إن وجد سعة أن يفعل ذلك فإنها قربة إلى الله سبحانه وتعالى لها ثواب عظيم وأجر جزيل من الله عز وجل. ما حكمه اللحوم المجمدة؟ بارك الله فيك. طبعا اللحوم مجمدة أنواعها كثيرة وأصنافها لا تحصى، المهم أن تستند إلى ما يحلها، لأن الأصل في اللحوم المنع، هذا هو الأصل، أصل في اللحوم المنع، فلا بد أن يستند اللحم إلى قاعدة تبيحه، كأن يذبحه مسلم وعلمنا ذلك، أن يذبح في أرض أهل الكتاب من اليهود والنصارى وعلمنا ذلك، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، فإذا علمنا ذلك كان هذا مستند يخرج اللحوم من أصل التحريم إلى الحل، فإذا وجد ذلك فلا يجوز لأحد بعد ذلك أن يحرم إلا بدليل، انقلب الأمر عليه فصار الحل الآن هو الطارئ بدليل، ولا نعدل عن هذا الطريق بدليل إلا بدليل آخر. فإن جاء أحد وقال هذه اللحوم تموت بالصعق تموت بكذا، لابد من أن يثبت ذلك ولا نقبل كلامه هكذا. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا، تفضلي.
ممكن أسأل حضرتك سؤال؟
تفضلي.
والله أنا والدي كان السنة اللي فاتت طلع يحج، وبعدين خالي هو اللي كان مطلعه، فبعدين خالي ده كان أخويا هو اللي بيدفع له الفلوس، عاوز 2000 ماشي 5 ماشي كلام من ده. فالمهم بعد ما سافر الحج لقى كل اللي طالعين تأشيرات، ما هو كان جايب تأشيرات من واحد من السعودية على أساس إن هي سياحة يعني وكده، فطلع لقى كل اللي مسافرين معاه دفعين 10,000 للتأشيرة وهو الوحيد اللي دفعنا له 12,000 على أساس إن احنا لو فصلنا معاه ولا عملنا أي حاجة. فبعدين والدي قام قايل له ايه، انا عاوز 1,000 جنيه سلف. فقام واخده منه، وبعد ما جه قال له انت ضحكت عليا في 2,000 جنيه على اساس ان انت اخو الاولاد وابن اللي كان بيدفع لك وكده وامنك، وانت قبل ما تسافر من هنا قلت لو لقيتني لو لقيت نفسك زياده عن اي حد هديلك الفلوس. فانا كده يبقى باقي لي كمان 1,000 جنيه. قام قال له يعني انت خدته كده يعني انت ايه اللي هو سلف؟ فوالدي حلف ان هو ما يدوش الالف جنيه دي، وبقول ان ده من حقي وكده. فخالي بقى ايه مش لاقي حاجة يقولها وكده، وما قال ايه ده والدكو راح في مكان فيه الامانات واخد من هناك بتاع ده دفاية يعني زي مفرش كده كانوا بيتغطوا بيه لان ما كانش لهم سكن وكده، وجبت ان يحطوا في ميه زمزم ودي امانات وكلام من ده. فوالدي بيقول ده هي دي كانت زباله، وانا والله العظيم ما اعرف ان هي امانات، واول ما قال لي ان دي امانات قلت له خدهم ارميهم. فهل هو كده عليه وزر وحكايه الالف جنيه ده لو ما ردوش او احنا نرده من وراه فده كده تعتبر حرام ولا ايه؟ رغم ان خالي هو اللي ضحك علينا وهو اللي قال لنا هو ذوق منه وادانا له الفلوس وكده.
نعم نعم.
انا فعايزه حضرتك ترد عليا. انا هقفل وحضرتك تعرفني.
واضح ان شاء الله.
مع السلامه.
الاخت اللي فاتت الان عن مساله الاموال التي تؤخذ مقابل تاشيرات الحج وغير ذلك، لا باس ان شاء الله ان يدفع هذا المال لمن اتى بهذه التاشيره، وان كان قد وعد ان من زاد عن غيره شيئا من المال انه سيرد اليه فالواجب عليه الوفاء بهذا الوعد والوفاء بهذا الشرط، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلمون عند شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاذا امتنع عن دفع هذا المال الزائد جاز لصاحب الحق ان ياخذ منه حقه كيف استطاع، كان برضاه أو بغير رضاه، كان بعلمه أم بغير علمه، كان بإعطائه أم بغير إعطائه، فيجوز له أن يحصل على حقه بالصورة التي يراها مناسبة، وهو الذي يسميه علماؤنا من الفقهاء وغيرهم الظفر بالحق، أي يظفر بحقه وإن لم يأذن له صاحب المال لأنه حق ثبت في ذمته، المهم أن يثبت هذا الحق. وأما اتهامه بأنه أخذ شيئا من الأمانات فهذا يحتاج إلى دليل، لأن الأصل براءة الذمم، فإن ذمة الأب بريئة من كل تهمة يتهم بها إلا إذا أثبت أحد غيره هذه التهمة عليه، والواجب على خالك أن يرد المال الزائد إلى أبيك، المهم أن يقر أنه زائد وأن يثبت أبوك أنه مال زائد بالبينات، أما بمجرد الادعاء فلا يجوز لأبيك أن يطالب بشيء، بل المطالبة لابد أن تستند إلى دليل، لأن ذمم المكلفين جميعا خالية وبريئة من كل حق مالي إلا إذا ثبت ذلك بدليل جديد. هل أجيب دعوة من يعمل في بنك ربوي لطعام أو شراب إذا كان هذا دخله الوحيد ليس له دخل غيره وكان يعمل في هذا البنك في عقود الربا وغير ذلك فلا تأكل عنده، أما إذا كان يعمل في هذا البنك في غير عقود الربا أو كان له دخل آخر فيجوز لك أن تأكل عنده ناويا بذلك أكل طعامه الحلال أخذ شرابه الحلال دون الحرام لأن ماله مختلط. هل يجوز تخصيص يوم عرفة بالاعتكاف أم أنه بدعة؟ هناك ما يعرف عند العلماء في كتب البدع السنن والبدع بالتعريف في يوم عرفة لمن لم يقف بعرفة، تعريف ما بعض الناس في الماضي في القرون المتقدمة والمتوسطة كانوا في يوم عرفة يعمدون إلى المساجد ويجلسون فيها في النهار كله إلى أن يدخل الليل إلى فجر العيد، يقصدون بذلك التشبه بأهل عرفة، فإذا سئلوا عن ذلك قالوا نعرف أي نتشبه بالواقفين بعرفة، وجمهور أهل العلم على أن التعريف في يوم عرفة لما لم يقف بعرفة من البدع المحدثة التي ما أنزل الله تعالى بها من سلطان ومنع الناس من فعلها ونهوهم عنها، بل المشروع في هذا اليوم الصيام كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم صيام يوم عرفة يكفر السنة الماضية والسنة المقبلة، وكذلك المشروع فيه الإكثار من الدعاء، وأفضل الدعاء دعاء يوم عرفة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وأفضل ما قال فيه النبي والأنبياء من قبله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أما التعريف في يوم عرفة لمن لم يقف بعرفة فهذا ليس من السنن بل هو من البدعة، ومن ذلك الاعتكاف. ومن ذلك الاعتكاف، صلاة الجماعة هل هي واجبة أم سنة؟ صلاة الجماعة سنة مؤكدة على قول جماهير أهل العلم، إنما قال بوجوبها مطلقا الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، قال بوجوبها مطلقا في المساجد وفي غير المساجد، قال واجبة يعني إما أن يفعلها جماعة في المسجد وفي المسجد أفضل عنده، فإن فعلها في غير المسجد جماعة جاز إن شاء الله سبحانه وتعالى، والجمهور يقولون بل هي سنة مؤكدة مطلقا في المسجد وفي غير المسجد لكن فعلها في المسجد أيضا أفضل وأولى. وذهب ابن حزم إلى أن الصلاة في غير جماعة منفردا دون عذر مبطل للصلاة، وكذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه. ففي المسألة إذن ثلاثة أقوال، والراجح أما صلاة الجماعة سنة مؤكدة وفيها أجر عظيم ينبغي أن يقبل الناس عليها. معنا الأخ يوسف. أم يوسف.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا سمعت فضيلة الشيخ. نعم. لبس جلاب المنزل للمرأة التي عليها صور حيوانات أو طير حرام ولا حلال؟
إيه الصور أين توجد الصور؟
في جلاب الجلاب البيت.
نعم نعم. واضح إن شاء الله. الأخت أم يوسف سألت الآن عن الصور التي توجد أحيانا على الملابس التي تلبسها المرأة في بيتها. الملابس مهانة ومثل هذه الصور مهانة، لكن الأولى للمرأة الكبيرة وللرجل أن يبتعد عنها، يعني من بلغ سن التكليف من الذكور أو الإناث أن يبتعد عنها، ولكن يرخص فيها للصبيان، فالصبيان يرخص لهم ما لم يرخص لغيرهم. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم قراما أي ستارا وعليه صور، فأمر أمنا عائشة أن تصنع منه وسادتين فصنعت، وهذا ولا شك يبقى معه شيء من الصور لأنه لم يمزق تماما وإنما صنعت منه وسادة. استدل جمهور العلماء بهذا الحديث على جواز اتخاذ ما يهان مما فيه صور، على جواز اتخاذ الصور فيما يهان، والثياب مهانة لأن الصورة قد تكون عند القدم وقد تكون عند الركبة، فتجلس المرأة عليها ويجلس من لبسها عليها إما على جنب وإما على ظهر وإما على بطنه، وهذا يذهب عنها التعظيم والتفخيم الذي يخشى فيه من الصور، وإن كنا نرى أن البعد عن هذا أول، لكن طبعا يشترط أن تكون هذه الصورة من غير المحرمات، لأن بعض الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله يأتون لبناتهم بثياب داخلية عليها صور ممثلين وممثلات ومغنيين ومغنيات وغير ذلك من أهل صور أهل الفسق والفجور الذين يجاهرون بفسقهم وبفجورهم، فمثل هذا طبعا لا يجوز قولا واحدا. وأما إذا كانت صور عادية كالعصافير والطيور نحو هذا فنرجو أن لا يكون به بأس، وهي من نوع الصور المهانة التي فيها ترخيص من أهل العلم. هل يجوز أن يقال في كلام مخالف للشرع إنه طعن في الله أو في الرسول؟ بحسب هذا الكلام، إذا كان الكلام يعني يشتمل على طعن في الله أو الرسول فيجوز أن يقول هذا، أما إذا كان كلاما لا يحتمل هذا فلا يجوز أن نتهم الناس إلا بما ثبت عليهم من تهم، وألا نتكلم عليهم إلا بدليل. نعم. حكم صور ذوات الأرواح في خلفيات شاشات الكمبيوتر. إذا كانت هذه الصور صور فوتوغرافية فلا شيء فيها، وهي في التلفاز والحاسب الآلي الكمبيوتر والفيديو وغير ذلك من الأمور صور مطموسة، لأنه بمجرد إغلاق الجهاز تذهب الصورة، والصورة في هذا الجهاز ليست حقيقتها صورة، إنما مجموعة معادلات رياضية تنتج هذه الصورة كما هو معلوم عند المتخصصين في علم الحاسب الآلي. فمثل هذه الصور لا شيء فيها إن شاء الله ما لم تشتمل على محرم، كأن تعرض صورة رجال لنساء أو نساء لرجال، أو يكون فيها صور عارية أو نحو ذلك من الأشياء المحرمة. فخلفيات الصور، خلفيات شاشات الكمبيوتر إذا كانت من صور لها أرواح فلا شيء فيها إن شاء الله، إذا كانت هذه الصور فوتوغرافية، إذا كانت فوتوغرافية. أما إذا كانت مرسومة باليد أو كانت تماثيل فهذا محرم. نعم. أحد الموظفين لدي قام بإعطاء هدية لكني لا أدري هل نيته رشوة أو غير ذلك فماذا أفعل؟ الأمر على ظاهره، إن كانت العادة بينك وبينه أن يهديك وأن تهديه فلا شيء في هذا إن شاء الله سبحانه وتعالى. أما إذا كانت هذه الهدية ستؤثر عليك في عملك وتؤدي إلى خيانة فيه أو إلى تضييع حق الغير أو إلى غير ذلك فلا يجوز قبول مثل هذه الهدية، بل هي من السحت المحرم الذي لم يأمر الله تعالى به. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخنا؟
يا مرحبا، اهلا وسهلا.
انا عاوز اسأل حضرتك، انا في حد جايب لي الشغل بس هياخد مقابل ده هياخد فلوس، فده يعتبر رشوة حلال ولا حرام؟ وهل يعتبر رشوة ولا لا؟
واضح ان شاء الله.
شكرا شيخنا. السلام
بارك الله فيك. وياك. الاخ اللي سأل الان يسأل عن دفع مال للحصول على وظيفة. دفع المال للحصول على وظيفة له احوال، احوال جائزة واحوال محرمة. أما الأحوال الجائزة فأن يكون طالب الوظيفة أهلا لها، وألا يكون في هذه الوصيفة مسابقة، يعني لا يطغى على حق غيره ويتقدم عليه بلا مسوغ لذلك، وأن يكون آخذ المال يعمل على توظيفه خارج عمله، يعني لا يكون التوظيف من عمله. ففي هذه الحالة يجوز أن يدفع مالا مقابل هذه الوظيفة، لأن الذي يسر له الوظيفة اجتهد وبحث له عنها ويسرها له، ولأنه أهل لها، ولأنه لم يأخذ حق غيره. أما إذا كان سيأخذ حق غيره، أو كان ليس أهلا لها، أو كان الموظف يأخذ مالا والتوظيف من عمله، فهذا لا يجوز السعي فيه إلا إذا كنت في حاجات شديدة إليها وتوفرت الشروط الأخرى، فيمكن أن تعطيه المال ويكون الإثم عليه دون أن يكون عليك إثم في هذا إن شاء الله. فمدار الأمر على عدم الاعتداء على حق الغير، مدار الأمر على القدرة على القيام بهذه الوظيفة، مدار الأمر على الموظف هذا، هل يأخذ هذا المال مقابل عمل زائد على عمله أو مقابل العمل الذي كلفه به، كلفته بجهة العمل. نعم، دفع مبلغا ماليا للعمل بأحد الشركات الكبرى إن لم تكن هناك مسابقة، لا بأس دفع مبلغ مالي بالشروط التي ذكرتها الآن. يعني الأخ الذي سمعني الآن أيضا أحدهم أرسل سؤالا عبر شريط الرسائل القصيرة، لا بأس إن شاء الله بالشروط التي ذكرتها، أن يكون أهلا لهذا العمل، ألا يأخذ حق غيره، أن يكون الموظف له، أن يكون الموظف له قد عمل عملا زائدا على عمله الأصلي. فإن عمل عملا غير زائدا على عمله الأصلي وتوفرت الشروط الأخرى جاز أن تعطيه للحاجة والإثم عليه لا عليك. ما حكم العمل في السمسرة؟ حكم في السمسرة أنها جائزة، والعلماء أنشأوا لها بابا في الفقه في كتاب المعاملات أو في أبواب المعاملات اسمه الجعل، والجعل هذا شيء يجعل لمروج السلعة أو أي الموثق بين البائع وبين المشتري، لأنه يبذل في سبيل هذا جهدا، والمال إنما يكتسب من طريقين، الطريق الأول المال يجلب المال، الطريق الثاني الجهد يجلب المال، والسمسار يجلب المال بجهده. نعم، ما حكم من يقول إن الله خالق ملايين البشر، ومن الأبلة الذي يتصور أن الله سيدخل المسلمين فقط الجنة، لا حول ولا قوة إلا بالله، الذي قال هذا الكلام هو الأبلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي لا ينطق عن الهوى، هو الذي أمرنا ألا نأخذ شرعا إلا من طريقه، قال إن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة، وبمبعث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله دينا سوى دينه، ولا يرضى شريعة سوى شريعته، قال سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم، أي الدين العام، وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، أي الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، أكملت لكم دينكم أي الأديان السابقة جميعا كانت ناقصة، فأتمها الله تعالى بهذا الدين الخاتم الذي أنزله الله على قلب نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ورضيت لكم الإسلام دينا أي الذي أنزله الله على محمد صلوات ربي وسلامه عليه. فمن يقول، من الأبلة الذي يتصور أن الله سيدخل المسلمين فقط الجنة، هو الأبلة، هو الحقيق إن كان يعي ما يقول ولم يكن معذورا بسكر أو عته أو سفه، لم يكن معذورا بذلك فهو كافر، لأنه خرج عن حدود دين الله سبحانه وتعالى وجل وعلا، وترك معلوما من الدين بالضرورة، وهو أنه سوى بين جميع من يعبد الله في هذا الزمان، وقال إنهم جميعا سيدخلون الجنة، وهذا باطل. نعم، نحن نؤمن أن من آمن برسالة عيسى قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم على الوجه الصحيح أنه يرجى له الجنة، وكذلك موسى وكذلك نوح وإبراهيم وجميع أنبياء الله ورسل الله صلى الله عليهم وسلم أجمعين. أما بعد بعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم فلا يجوز لأحد أن يقول إن كل من عبد الله سيدخل الجنة، بل لا يدخل الجنة إلا من عبد الله على مراد الله كما أوحى إلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وإن أتى من الأعمال بما أتى فإن الله لا يقبله حتى يمتثل أمر الله عز وجل. هل كلمة علشان خاطري تعد قسما؟ وهل يجوز أن أقول علشان خاطر ربنا؟ يعني هذه كلمات عامية، يعني وكأن القائل علشان خاطر ربنا يعني بالله عليك، كأنه يحلف بالله لكنه يعبر بلفظ آخر، وهذا للأسف سبب البعد عن الألفاظ الشرعية التي علمنا إياها شرع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فنقول عشان خاطر ربنا يعني لأجل الله، لوجه الله، أسألك بالله، كأنه يسأل بالله سبحانه وتعالى، لكنه يعبر بلفظ عامي، والأولى أن يعبر الناس بالألفاظ الشرعية، فيقول بالله عليك، أعطني أسألك بالله، أو غير ذلك من الأحوال التي يطلب فيها الناس بعضهم من بعض. وأيضا عشان خاطري يعني لأجل خاطري، يعني أيضا يعني يسأله بمكانه عنده وبقيمته عنده، هذا أيضا لا بأس به إن شاء الله سبحانه وتعالى. أتتنا أيضا أسئلة الآن عبر شريط الرسائل القصيرة. الرد على من زعم سكوت هارون عليه السلام على الشرك لأجل الوحدة والتئام الصف، الذي زعم هذا زعمه باطل، ولكننا نقول لأن الأنبياء لا يجوز لهم أن يسكتوا على الشرك، ولكن هارون صلى الله عليه وسلم قارن بين المصالح والمفاسد صلى الله عليه وسلم عملا بالقاعدة العامة، هذا الكلام لمن يفهم أو يريد أن يفهم، عملا بالقاعدة العامة التي وضعها له موسى حيث قال له وأصلح، والإصلاح هذا أمر اجتهادي، قد يرى بعض الناس أن هذا يصلح، قد يرى غيرهم أنه لا يصلح، قد يرى بعض الناس أن هذا ينفع، قد يرى بعضهم أنه لا ينفع، ففيه تختلف وجهات النظر. والدليل على أن هارون لم يقرهم على الشرك، والمقصود بإقرارهم عند من يقول بذلك أي أنه تركهم ولم يفعل، أنه نهاهم عن ذلك، نهاهم عن ذلك، وصرح القرآن الكريم بأن هارون أنكر عليهم لكنه لم يزد على الإنكار باللسان، هذا هو المقصود أنه أقرهم، وليس المقصود أنه راضي بفعلهم. فمن العاقل الذي يقول إن هارون صلى الله عليه وسلم يرضى بقلبه بالشرك؟ والدليل على أنه يعني تركهم على ما هم على أنه لم يحاربهم، وعلل ذلك لسيدنا موسى حينما جاء إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي، والدليل أنهم بقوا على الشرك وأن الملامة وقعت على هارون أنه أخذ بلحيته وأخذ برأيه برأسه، كأنه أراد أن يقول له لماذا لم تحاربهم، لماذا لم تقاتلهم، لماذا لم تنابذهم. فمن قال إنه تركهم على الشرك لأجل الوحدة أخطأ طبعا في التعبير، وإن حسن قصده في هذا، بل إنه ترك قتالهم محافظة على وحدتهم مع إنكاره عليهم وقوعهم في الشرك، لأنه قارن بين المصالح والمفاسد، فأخبره موسى أن المصلحة العليا البقاء على التوحيد وإن تفرقت الأمة عليه، وهارون قال المصلحة العليا بقاء الأمة واحدة وإن عبدت طائفة منها غير الله عز وجل. وانتظر إتيان موسى صلى الله عليه وسلم واحتج له بما هو معلوم. معنا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخنا؟
يا مرحبا أهلا وسهلا.
كنت عايز أسأل بس يا شيخنا، هل هناك حالات يكون للرجل فيها عدة مثل المرأة ولا نعم. المرأة مختصة موضوع العدة ده؟
واضح إن شاء الله. الرجل أيضا له عدة، عد بعض الفقهاء من الحنفية وغيرهم عدة الرجل على نحو 20 وجها أو يزيد على 20 وجه، ومن أحوال عدة الرجل حينما يطلق امرأة ويريد أن يتزوج أختها، فيجب عليه أن يبقى حتى تنقضي عدتها لئلا يقطع عليها سبيل الرجعة، لأنه لو تزوج أختها حرم عليه أن يردها، فيعطيها فرصة الرد أولا ثم يتزوج أختها فيتربص بها حتى تنتهي العدة. ومن الأحوال أيضا أن يطلق امرأة رابعة، كله أربع زوجات، يطلق إحدى هذه الزوجات الأربع فيتربص حتى تنقضي عدتها، لأنه لو تزوج الرابعة حرم عليه أن يردها فتعطى الفرصة. فهذه أحد أحوال أو بعض أحوال اعتداد الرجل، كما أن المرأة أيضا تعتد. هل يجوز الأخذ من اللحية؟ تكلمنا في هذا الأمر مرارا وقلنا إن الأخذ من اللحية اختلف فيه أهل العلم، فذهب الحنفية عليهم رحمة ربي البرية إلى أن أخذ ما زاد عن القبضة سنة. وبهذا قال ابن المعاصرين الشيخ الألباني رحمه الله. وقال الحنابلة عليهم رحمة الله الوابلة: أخذ ما زاد على القبضة جائز، وما كان فوق القبضة فخلاف السنة، حتى إذا ظهر جلد البشرة بعد أخذ الشعر كان حراما، هو يساوي الحلق عند الحنابلة، لأن الأخذ عندهم إن كان خلاف السنة إلا إذا ظهر جلد البشرة، لأن ظهور جلد البشرة ينبئ عن عدم وجود لحية، لأن وجودها حينئذ كعدمه، أو كما قالوا رحمة الله عليهم أجمعين. والأصوب والأحسن ألا يأخذ منها المرء شيئا إذا فحشت أو سببت له ضيقا أو إعاقة أو غير ذلك، فإن أخذ ما زاد عن القبضة بغير حاجة أو إعاقة أو غير ذلك فلا شيء فيه، فقد ثبت هذا عن خمسة من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، منهم أبو هريرة ومنهم جابر بن عبد الله وغيرهم رضوان الله عليهم أجمعين. هل الشيعة، هل الشيعة الذين يسبون الصحابة ويطعنون في أمنا عائشة مسلمين أم غير مسلمين؟ العوام منهم معذورون بجهلهم، وأما الخواص والعلماء والدعاة منهم فهم كفار عند جمهور أهل السنة، لأن مثل هذا من المعلومات من الدين بالضرورة، لأن الصحابة رضي الله عنهم وعلى رأسهم أمنا عائشة وزوجات النبي أجمعين هم واسطتنا بين رسول الله، هم الواسطة بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا سببنا ولعنا وطعنا في الواسطة التي بيننا وبين رسول الله فماذا بقي لنا من الخير، وماذا بقي لنا من الدين إذا كنا لا نقبل حديثا إلا إذا جاء عن طريق هؤلاء الصحابة؟ لا بد أن يكون في سند الحديث صحابي، لأنه لا يمكن أبدا أن يستمع أحد من النبي حديثا وأن ينقله ولا يوصف بالصحبة. فالصحابي عند العلماء من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، ولو تخللت ذلك ردة في الأصح، كما قال السيوطي رحمه الله: حد الصحابي مسلم لاقى الرسول لا إن روى عنه وصحبة تطول. حكم تصرف المرأة في مالها، معنى اتصال، حكم تصرف المرأة في مالها بغير إذن زوجها، هذا سؤال أتانا الآن عبر شريط الرسائل القصيرة. حكم تصرف المرأة في مالها بغير إذن زوجها، ذهب الجمهور من الشافعية والحنفية والحنابلة إلى أن للمرأة ذمة مالية مستقلة لا يجوز لأحد أن يقيدها فيها، لا الزوج ولا الأب، إلا إذا ثبت سفهها أو عتهها، فإنها حينئذ يحجر عليها كالرجال سواء بسواء. وذهب المالكية إلى أن المرأة لا يجوز لها أن تتصرف في شيء من مالها إلا في حدود الثلث، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: الثلث، والثلث كثير، والمرأة في الغالب لا تستطيع أن تتولى أعمالها في مثل هذا بنفسها، بل قد تضل كثيرا في مثل هذا. وقد ذكر الله هذا في الشهادة، فقال عز وجل: فاستشهدوا شهدين من رجالكم فإن لم يكون رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. والراجح إن شاء الله أنه يجوز للمرأة أن تتصرف في مالها دون الرجوع إلى أحد. معنى الاتصال نغم. طيب، تغطية الجدران بورق الحائط، وهل هو من كسوة الجدران التي لم نؤمر به؟ لا، تغطية الجدران بورق الحائط ليس كتغطيته بالستارة الذي نهينا عنه أن نغطي جدارا كاملا بستار، سواء كان هذا الستار من الحرير أم من غير الحرير، فإن كان من الحرير اشتدت الكراهة عند البعض أو قيل بالتحريم عند البعض الآخر، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، نهى عن ستر، إلا إذا كانت هناك سهوة فتحة فتوضع ستارة على قدر الفتحة أو أوسع من الفتحة، المهم ألا يستر الجدار كاملا بدون حاجة، فإن ستر كاملا مع قلة الحاجة فلا بأس إن شاء الله، لأن ستر الجدار كاملا أتى تبعا لسد هذه الفتحة ولم يأتي أصلا لها، ويجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا. فإذا كان الذي يوضع على الجدران عبارة عن أوراق وديكورات ونحو هذا، ف فلا بأس إن شاء الله سبحانه وتعالى، لأن الذي يلصق بالجدار له حكم الجدار، وأما الستار فلا يلصق بالجدار، وإنما يعلق عليه، تسد به سهوة فتحة أو يوضع على جدار، والذي نهينا عنه أن نضع ذلك على جدار كامل، والله سبحانه وتعالى أعلى وأجل وأكرم وأعلم. هل الذبح عند افتتاح محل أو دخول بيت جديد لدفع العين من الشرك؟ هذا طبعا من البدع، ولا نستطيع أن نقول إنه من الشرك، لأنه ليس لا علاقة له بتوحيد الله سبحانه، إلا إذا كان يعني فاعل ذلك قد ضعفت ثقته في الله وأحال ما يصيبه من ضرر على العين وحدها ولم يحله على قدر الله. نحن نؤمن أن العين حق وأن الجن أيضا موجودون، قال تعالى إنه يراكم هو قبيله حيث لا ترونهم، لكن هل يعني هذا أنهم يضرون بأنفسهم؟ قال الله تعالى عن السحر وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، كذلك العين تضر بإذن الله وهكذا. فإذا قصد بذلك أن الذبيحة تدفع هذا الذي ينفع ويضر بذاته، فهذا لا شك أنه شرك في ربوبية الله سبحانه وتعالى. أما إذا كان يقصد بذلك أن يدفع العين التي لا تصيب إلا بأمر الله، وأن يعني يدفع الأشياء التي لا تصيب إلا بأمر الله، فهذا أيضا من البدع. ولكن المقصود من الذبح عند فتح محل أو بيت جديد الوليمة التي شرعها النبي صلى الله عليه وسلم للفرح ببيت جديد أو للفرح بغير ذلك من الأشياء الجديدة كالسيارة وغيرها. أما ما يقصده الناس من ذلك من الذبح لرد العين أو الذبح لقمع الجن، الجن يقول يقولون الجن تأكل من الذبيحة وتشرب من دمائها، فيقي الله عز وجل في زعمهم الناس شرها، وهذا طبعا باطل ومحال، ينبغي أن يعرض عنه الناس وألا يقبلوا عليه وألا يحفزوا الناس على فعل أو الالتزام به. ما هي مصادر السنة قبل جمع صحيحي البخاري ومسلم؟ طبعا السنة كانت محفوظة في صدور الرجال ومكتوبة أيضا في الصحف في عهد الصحابة رضي الله عنهم، فقد نهى النبي عن كتابة الحديث أولا في صدر الإسلام، نهى عن ذلك لئلا تختلط السنة بالقرآن، فلما أمن النبي ذلك أمرهم بالكتابة. ففي الرواية الأولى قال لا تكتبوا عني غير القرآن، ومن كتب عني غير القرآن فليمحه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ثم جاءه أبو شاه فقال اكتبوا لأبي شاه، وكان لعبد الله بن عمرو بن العاص صحيفة تسمى الصادقة، وكان مع علي بن أبي طالب كتاب، وهناك كتاب عمرو بن حزم كتاب مشهور تلقته الأمة بالقبول، وكل هذا كتب في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال السيوطي رحمه الله كتابة الحديث فيه اختلف، ثم الجواز بعد إجماعا وفى، مستند المنع حديث مسلمي لا تكتبوا عني فالخلف نمي. فهذا هو الذي جاء في أول الأمر، ثم بعد ذلك آذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتابة الحديث، ثم بعد ذلك جمعها التابعون رضي الله عنهم أجمعين ومن بعدهم، حتى وصل أمر إلى البخاري ومسلم، أول جميع الحديث والأثر ابن شهاب آمرا له عمر، وأول الجامع للأبواب جماعة في العصر ذو اقتراب، كابن جريج وهشيم مالكي ومعمر وولد المبارك، وأول الجامع باقتصار على الصحيح فقط البخاري، ومسلم من بعده والأول على الصواب في الصحيح أفضل، ومن يفضل مسلما فإنما ترتيبه وصنعه قد أحكم، وانتقدوا عليهما يسيرا فكم ترى نحوهما نصيرا، وليس في الكتب أصح منهما بعد القرآن، ولهذا قدم مروي زين فالبخاري، فما لمسلم فما حوى شرطهما، فشرط أول فثان ثم ما كان على شرط فتى غيرهما، وربما يعرض المفوق ما يجعله مساويا أو قدم. هذه هي بعض مصادر السنة قبل جمع صحيحي البخاري ومسلم رحمة الله تعالى عليهما، جمعه مالك هشيم ابن جريج على الأبواب الفقهية، ثم فعل ذلك البخاري ومسلم أيضا لكنهما اقتصرا على الصحيح، وكان شرط البخاري المعاصرة واللقاء، وشرط مسلم المعاصرة وإمكان اللقاء، وأما اشتراط ثبوت السماع فقد رده الإمام النووي في المقدمة ردا حازما جازما، وقال إن هذا لم يقل به أحد من سلف الأمة عليهم رحمات ربنا عز وجل. كيف التخلص من الأوراق التي بها كلام الله أو أسماؤه؟ يتخلص منها إما بالدفن وإما بالحرق وإما بأن تقطع وتمزق وأن يفرق بينها، تضع فيما يسمى بالمفرمة، فمثل هذا يعني يتخلص منه لئلا يهان هذا الورق، لأنه في العادة تطيره الرياح ويستهان به ويداس عليه بالأقدام ويوطأ ويجلس عليه ويستند إليه إلى غير ذلك، فالأولى أن يحرق. وبعضهم اشترط بعد الحرق أن يعني يكسر الرماد المتخالف، لأن الورقة بعد حرقها قد تبقى متماسكة ويبقى فيها خيالات لهذا الكلام للقرآن أو لأسماء الله سبحانه وتعالى. هل يقع هل تقع الرؤيا بتأويل صاحبها لها؟ نعم، ورد بعض الآثار التي تدل على أن وقوع الرؤيا على أول تأويل، ولذلك ينبغي على المرء ألا يقبل على تأويل رؤيا إلا إذا كان عالما بالتأويل. فقد رفضها قوم لم يوحدوا الله، فقالوا لفرعون وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين، فرفضوا ذلك لأن تأويل الأحلام علم خاص لا يجوز لأحد أن يقتحمه، والرؤيا جزء من الوحي، فالذي يفسر الرؤيا كأنه يفسر جزءا من الوحي، لم يبق من النبوات إلا المبشرات. الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل يجوز منع الأم من بعض الطعام إذا خاف عليها؟ نعم يجوز منعها، لأنه لا ضرر ولا ضرار، الحكم بين الناس دون تحر وبناء على الثقة في بعضهم، لا يجوز الثقة في أحد، بل لابد من تعديل الشهود بأن يشهد اثنان أن هذا الشاهد عدل، أما أخ ثقة وفلان ثقة هذا كله لا يعتد به في هذا الزمان. حكم المزاح بالكذب لا يجوز، قال النبي صلى الله عليه وسلم ويل للرجل يكذب ليضحك القوم، ويل له ثم ويل له، أو كما قال صلى الله عليه وسلم سائلا الله عز وجل في الختام أن يتقبل منا ومنكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إن كنت لا تدري فاسأل أهل الذكر، إن كنت لا تدري فاسأل أهل الذكر.
لا تتردد أو تحتار ما خاب من استشار،
على من نورانية بفتاوى قرآنية
سيجيبون عن الخبر لفلاح الإنسانية.